السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. فنستعين بالله، وفي هذا المجلس إن شاء الله مع سورة يونس، وهي سورة مكية نزلت في فترة الاستضعاف، ونزلت مع سورتين مشابهتين، سورة هود وسورة يوسف. الثلاث سور دول نزلوا في حوالي من سنة 7 ل10 هجرية. والمقصد من المجلس ده أن احنا نستشعر معا ما هي المشكلات التي تعالجها السورة، وما هي الحلول التي تقدمها السورة. يعني السورة دي فيها كنوز، فيها يعني مفاتيح لمن تدبر ولمن تأمل في هذه السورة. فمقصد هذه السورة كيف يعني ثبت الله عز وجل عباده المؤمنين في فترة الاستضعاف في مكة. وزي ما قلنا السورة نزلت، هي سورة مكية نزلت من يعني في فترة الاستضعاف. احنا قلنا يعني من سنة 7 ل10 هجريا كانت من أشد فترات إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كانت في محاولات كتير جدا لصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعوة، منها البداية أن هم دخلوا له من باب الشهوات، وزي ما ذكرنا يعني سابقا لابد أن تتعامل مع هذه التحديات التي كانت تواجهه صلى الله عليه وسلم، إن دي نفس التحديات اللي هتواجهك أنت إذا سرت على نفس طريقه، إذا أردت أن تسير على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني كان أول في أول الدعوة، في بداية الدعوة، سيدنا ورقة بن نوفل قال له إنك ستبتلى، فعلى قدر اضطرابك هذه على قدر ما يكون ما ينالك من أذى المشركين له صلى الله عليه وسلم. وكل على قدره، يعني مش كل واحد هيناله من الأذى في نفس مقدار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالبلاء مش دائما بيجي على صورة أذى، أو مش دائما بيجي على صورة ضرر، بل أحيانا يأتي على صورة شهوة، أو يأتيك من أمر تحبه، كما فعلوا معه صلى الله عليه وسلم بأشد أنواع الابتلاء. يعني تخيل معايا كده، أنت في طريق الهداية، أنت مثلا قررت أن أنت تتحجبي أو تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، وتغيري طريقة حجابك أو تغيري طريقة لبسك وهكذا مثلا، يعني من هذا الجانب أو عموما يعني. ثم أتاكي مثلا أحد المسؤولين عن شركات الإعلانات أو كذا، وعرض عليك ما بين باب المال، فتنة المال، في مقابل بس ان انت تظهري بشكل بسيط جدا، او حتى يعني حاجة تتنازلي تنازل في نوع من الله. فعرض عليك هذه الشهوة، كيف تثبتين في هذا الوقت؟ فهذه الصورة نزلت لتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فيما هو أشد من ذلك، فيما هو أشد من ذلك بكثير. وكذلك نحن، يعني احنا عموما سواء رجال أو نساء، بنتعرض لفتن بشكل متواصل، تختلف درجاتها وشدتها. وممكن واحد فتنته كلها في الريلز مثلا، واحدة فتنتها في الدنيا، في حب الدنيا وحب الزينة وحب الشهوات وهكذا. فهم في الأول دخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، وظنوا أنه سيقع فيه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه، فجاءوه وعرضوا عليه الملك والإمارة فرفض صلى الله عليه وسلم. ودي أشد الأمور صعوبة، أنك ترفض سلطة أو ترفض ملك أو كذا، فرفض صلى الله عليه وسلم. ثم عرضوا عليه المال، مال كتير جدا، زي ما احنا بقى فاكرين ده 1,000,000 جنيه ولا 2,000,000، لا ده ممكن يكون عرضوا عليه بنك بحاله مثلا، وكذلك رفض صلى الله عليه وسلم. ثم عرضوا عليه النساء ورفض صلى الله عليه وسلم. فلما لم يستطيعوا أن يدخلوا إليه من مداخل الدنيا أو الشهوات، ابتدوا يخشوا من مدخل آخر وهو الإيذاء، فحاولوا إيذائه صلى الله عليه وسلم. وهنا برضو ده نقطة مهمة جدا، أن تكون على يقين أن هذا الطريق يعني لابد أن يكون يعني لك فيه أعداء، سواء الأعداء دول كانوا أعداء يعني أنت تراهم موجودين في حياتك يعني، أو أعداء لا تراهم يعملون في الخفاء، يعملون في ينفقون الأموال على فتنتك والضر وضرك وكذا. فالأعداء دول موجودين، وربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. طيب كيف تتعامل مع هؤلاء الأعداء؟ كيف تتعامل مع هذا الجديد؟ أوذي في الله ولم يؤذ أحد، أوذي في جسدي وفي عرضي وفي ماله، وبعد كده كمان يعني حصروه صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات، وكان ممن أوذوا معه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه، يعني حبيبتي السيدة خديجة رضي الله عنها أول زوجة له كان يحبها حبا شديدا صلى الله عليه وسلم، أوذت في هذه الفترة و يعني في فترة الشعب ماتت رضي الله عنها. فكيف يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن أنت بعد الابتلاءات دي يكون عندك 3 اختيارات. أي حد فينا حين يبتلى في دينه وفي يعني في أمور الدين عموما أو يفتن من ناحية الشهوات، فيكون قدامه 3 اختيارات: إما يستمر ويثبت على ما هو عليه، وهذا هو الاختيار الأمثل والحل الأوحد يعني الذي لا مفر منه، أو التسليم والاستسلام والإيمان، أو التردد بين هذا وذاك. فنزلت هذه السورة عشان تتكلم عن الإيمان. فتجد أن 3 سور نزلوا مع بعض: سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف. سورة يونس تتكلم عن الحل الأمثل لهذه الفترة، وهو الثبات على الإيمان. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب إن شاء الله نعمل يكون واضح. فسورة يونس جاءت لتتحدث عن الثبات على الإيمان، وبعدين سورة هود تتكلم عن الظالمين وهلاكهم. فكل الأمم السابقة كان فيها ظالمين، اللي هم المترفين، اللي هم اللي بينفقوا أموالهم عشان يصدوا عن الدعوة ويصدوا عن الدين. ولكل عصر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة هو أبو جهل. فكيف أهلك الله عز وجل هؤلاء الظالمين في سورة هود؟ ثم في سورة يوسف تقول لك إن العاقبة في النهاية لمين، والاستخلاف يكون لمين؟ لمن صبر. يقول الله عز وجل إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمين اللي ليه العاقبة؟ الذي يتقي ويصبر. فأسئلة كتير بتيجي جدا في فترة الاستضعاف، فتنزل هذه السورة حتى تجيب على هذه الأسئلة. السورة دي بتتميز بتكرار بعض الألفاظ فيه. طب يا ترى إيه أكتر لفظ كرر في هذه السورة؟ لفظ كده يعني زي مثلا بعض السور تجد ان في موضوع مركزي كده بيكون متعلق به بعض الالفاظ اللي بتتكرر في السوره، زي سوره مثلا سوره الرحمن، هي اكتر ايه بتتكرر فيها مثلا قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. سوره المرسلات ويل يومئذ للمكذبين. فالسور دي فيها لفظ متكرر. كذلك سوره يونس من اكتر الالفاظ التي تكررت في هذه السورة هو الحق. اللفظ ده متكرر في هذه السورة بشكل عجيب، يعني تكاد لا تخلو صفحة من السورة إلا وفيها هذا اللفظ، لفظ الحق. ومن المعاني وهي مرتبطة بمعنى الحق معنى أو قضية الإيمان. فتعالوا كده نمسك السورة من أولها ونشوف، يعني نفتح كده مع بعض المصحف، نبدأ بآية 3. يكلمنا الله عز وجل عن نفسي في هذه الصورة. قول الله عز وجل إليه مرجعكم جميعا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. يبقى هنا وعد الله حقا، لفظ الحق جاء في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. يبقى أول آية تدلك على أو تأمرك بالثبات على الإيمان وتشجعك على هذا بأنك سيجزيك الله عز وجل. وكذلك هي يعني من تاني آية أصلا، احنا عدنا آية، من تاني آية يقول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربه. يعني الذي يثبت على إيمانه له قدم صدق. يعني إيه قدم صدق؟ والمقصود بقدم صدق الجنة. الجنة وفي معنى وفي يعني وفي معنى آخر في التفسير كما قال سيدنا إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أن الله بشر الذين آمنوا. تخيل كده أن في بداية السورة يبشرك الله عز وجل أنك إذا ثبتت على هذا الإيمان سيجعل الله لك قدم صدق عند الله. طيب نيجي الآية رقم 9. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعد المؤمنين أنه سيهديهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فتاني آية أو تالت أو رابع آية في السورة بتتكلم عن أن الثبات على الإيمان تكون له عاقبة حسنة وتكون له عاقبة الجنة تجري من تحتهم الأنهار. تخيل كده في شعب أبي طالب الصحابة في هذه الفترة مستضعفين، يعني لا يجدون ما يملؤون به أو يعني أبسط الأشياء، مش عارفين، مش لاقين يأكلوا ولا حتى يشربوا. فربنا سبحانه يقول لهم تجري من تحتهم الأنهار، فإزاي دي حاجة بتثبت أهل الإيمان في فترة الاستضعاف؟ يبقى معنى الإيمان ده من المعاني الرئيسية. نجد مع بعض في سورة في آية 13 يقول الله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. يبقى خلي بالك بقى، معنى الإيمان يذكر على حالين: حال من يعمل به ويثبت عليه، وحال من إيه؟ من يعرض عنه. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. يبقى كانت العاقبة هلاك لما إيه؟ لما لم يؤمنوا بالله عز وجل. خلي بالك المعنى ده من أهم المعاني في الصورة. الصورة سميت صورة يونس. لو جينا مع بعض كده نبص في الصورة، من الأنبياء الذين ذكروا في الصورة؟ سنجد أن الأنبياء الذين ذكروا في الصورة هم ثلاثة. أول نبي سيدنا نوح عليه السلام، لم يذكر في آيات يعني سيدنا نوح إلا تقريبا 5 آيات. ثم تأتي بعدها قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا موسى مع فرعون وكيف أن الله عز وجل أنجاه منهم. فتجد أن أكثر الآيات التي يعني تحدثت عن نبي في الصورة هي الآيات التي تتحدث عن سيدنا موسى، ثم ذكر سيدنا يونس. طب سيدنا يونس يعني سؤال سريع كده، في كم آية تحدثت عن سيدنا يونس اللي هي الصورة تسمت باسمه؟ هي آية واحدة بس، آية واحدة بس في مقابل سيدنا موسى تقريبا 13-14 آية، يعني لم يعني تقريبا كده في 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 العدد ده يعني، وسيدنا نوح 5 آيات. طيب الواقع بيقول إن الصورة تتسمى على اسم سيدنا موسى، صورة موسى، يعني حتى ما فيش في القرآن صورة اسمها صورة موسى. طب ليه تسمت صورة يونس؟ لأن هذا المعنى، معنى ثبات قوم يونس على الإيمان، هو المعنى الأساسي في السورة. الثبات على الإيمان والرجوع إلى الله عز وجل. يعني قوم يونس إلا حصل قصة سريعا كده، من إحنا في بداية المجلس يعني القصة سريعا، أنهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هم كانوا 100,000، سيدنا يونس قعد ينذرهم كتير جدا لغاية ما يئس منه، يعني وجد أنه هم خلاص مش بيؤمنوا، لا يؤمنون. فسيدنا يونس قرر ان هو ايه، يمشي ويسيبهم، كما كان حال الانبياء. يعني الانبياء كانوا بيدعوا اقوامهم سنين عديده، فاذا لم يجدوا منهم ايمانا بيمشوا يسيبهم، بيبقى ده علامه ان العذاب سيقع. فقوم يونس اجتمع وقالوا يعني هنبص على سيدنا يونس، لو لقيناه مشي ما معنى كده ان العذاب ايه، العذاب هيقع، لو لقيناه لسه موجود يبقى كده ايه، يبقى كده مفيش عذاب، يبقى احنا نكمل زي ما احنا. فلما لقوا سيدنا يونس ترك القرية علموا ان العذاب ايه، سيقع، علموا ان العذاب سيقع. وده يمكن حالنا احنا على فكرة، لا يختلف عن حال هؤلاء القوم كثير. اغلبنا بيسيب نفسه لاخر لحظة وبعدين يرجع يقول ايه، يا رب انا توبت، يا رب انا رجعت. فطبعا هنا ده مش على سبيل الذم، بل بالعكس، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، لما امن، فهم لما حصل بقى ان هم لقوا سيدنا يونس ترك القرية علموا ان العذاب سيقع، فجمعوا انفسهم، جمعوا كلهم كده في الصحراء وفرقوا بين المرأة وولدها وبين الرجل وابنه
وظلوا جميعا يقولون آمنا يا رب. يعني ده قعدوا يدعوا ويقولوا إن هم آمنوا ويظهروا الإيمان لله عز وجل بالدعاء، فكشف الله عز وجل عنهم العذاب. فكأن الصورة دي نزلت عشان تقول لك إنك فيما يمر بك من أحوال وابتلاءات اعلم أن لن تنكشف ولن يكشف هذا العذاب وهذه الابتلاءات إلا بإيه؟ بأن تعلن إيمانك، إلا بأن تقول آمنت يا رب، تؤمن بالله عز وجل. لذلك معنى الإيمان من المعاني الأساسية في الصورة. فقلنا هنا إيه؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم، يبقى الآية اللي بعدها، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، ليه بقى؟ لننظر كيف تعملون. إذن فهذه الحياة اختبار لإيمانك، أنت هتؤمن لأني درجة وهتؤمن في أي مرحلة، هتستنى لحد ما العذاب خلاص هيبقى على وشك أنه ينزل وتؤمن، ولا هتؤمن من الأول، ولا هتؤمن في ما بين ذلك. فسرعة الإيمان مهم جدا. طيب في مشاكل بقى السورة بتتناولها، يعني نتكلم برضو عن قضية الإيمان في آية 40. قال الله عز وجل ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. في هنا إيه؟ قول أنت لازم تقول، إن لما تلاقي في ناس بتبعد عن الإيمان لابد أن تقول وحتى ولو في نفسك لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تجد برضو المعاني دي موجودة في سورة الكافرون اللي احنا كل يوم قبل ما ننام بنقرأ بهذه السورة، هي براءة من الشرك. فلابد أن تبرأ إلى الله عز وجل من كل عمل فيه شرك. طيب نيجي الآية من 62 ل 64، يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هؤلاء لهم البشرى فين بقى؟ مش في الآخرة بس، في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أنت مجرد ما أنت بتمشي على الطريق ده، طريق الإيمان، أن توقن في الله عز وجل وتؤمن به وبقدرته وبعظمته وأنه هو ملك كل شيء سبحانه وتعالى، يعني يملك السماوات والأرض ويملكك أنت ويملك شهواتك ويملك يعني أي حاجة أنت بتبحث عنها الله عز وجل يملكها سبحانه وتعالى. فالذي يؤمن بهذا ويثبت عليه ويعمل بمقتضاه، فأنت لما تعلم أن الله عز وجل هو الملك فتعلم أن كل ما هو دون الملك في ملكه، وأن تعلم الله عز وجل هو الخالق فكل ما دون الخالق هو من خلقه، فتلاقي السعادة مخلوق والخالق هو الله، التعاسة مخلوق والهم مخلوق والخالق هو الله، فإن أردت أن يكشف عنك الهم، إن أردت أن يكشف عنك الضر فالجأ إلى خالقه. واحد دلوقتي ماشي لقى يعني كلاب في الشارع أو لقى أسد مثلا يهجم عليه، يمسك صاحب الأسد يقول له يعني امنعه عني أو يعني نجيني منه مثلا، ولله المثل الأعلى لا تمثيل ولا تشبيه، ولكن الله عز وجل هو مالك كل شيء وخالق كل شيء. عشان كده بيقول إيه؟ الله عز وجل يتولى له أولياء، فيقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. أحيانا من يسير في طريق الإيمان قد يبتلى بأقوال تسخر منه أو تضاعف من موقفه أو يعني تحاول أن هي تتسفه من أمره، فإياك أن تحزن من هذا القول. ولا تبتغي العزة في أقوال الناس، يعني ما تستناش الناس يقولوا عشان تشتغل أو تتحرك في طريق الإيمان، بل اعلم أن العزة لله جميعا، اعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، فالعزة بيده، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. لا تبتغي العزة عند الناس، اللي ماشي بقى بيبتغي رضا الناس وبيحاول أن هو يبتغي العزة، يعني أنت في شغلك مثلا اوعى تظن أنك ستعز أو ستترقى أو ستنتقل يعني من رتبة لرتبة بإذن الناس أو بإذن المدير بتاعك، بل هو بإذن الله. يعني ممكن واحد يقعد يشتغل كتير جدا وشغله ما شاء الله كويس جدا بس ما حدش يشوفه. طب ليه ما حدش شافه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن بذلك مثلا يعني. وبنشوف ده كتير جدا، تلاقي واحد يعني مجتهد جدا في الشركة وبيترقى وما بيترقاش، والتاني مش بيعمل حاجة أصلا وبيترقى. طب إزاي؟ طبعا قد يكون فيه ظلم وقد يكون، ولكن اعلم أن كل شيء بيد الله، هو الذي يسمع ويبصر. فمن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، لا تبتغي العزة من دون الله ولا تبتغي أي خير إلا من عند الله. عشان كده في آخر السورة خالص، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يضر وينفع، هو الفعال الوحيد في هذا الكون. فأنت تزيد إيمانك بهذه المعاني. نيجي كده الآيات 83، تعال نشوف العقبة لمين. يقول الله عز وجل عن سيدنا موسى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. طب هنا يقول الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. يعني ذرية من قومه؟ ذرية من قومه في التفسير يعني شباب، كانوا شباب اللي آمنوا بسيدنا موسى. ودي يا جماعة هنا يجي دور نحن كشباب. أنت دلوقتي عليك دور، أنت الذي ستنصر هذا الدين بإيمانك وثباتك على المبادئ اللي أنت عليها، وعلى هذا الإيمان وعلى هذا اليقين. فأنت بيقين يشرف الحياة الدنيا في الأخيرة، ثم تنفع غيرك، تكون داعيا إلى الله عز وجل بمجرد أن أنت يقينك كله في الله عز وجل. فالناس تشوفك هادي مش بتهلع: إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلي. المصلي أو الذي يثبت نفسه بأسباب الإيمان ساعة تلو الأخرى، تجد أنه ليس بهلوع. لو أصاب ضر صبر، ولو أصاب خير شكر. فهو حاله يعني يعتريه الخشوع والهدوء، فتلاقي نفسك هادي. سواء كان اللي أصابك ده ضر، تقول إن إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. وإذا كان الذي أصابك خير، فأنت يعني تسارع بشكر الله عز وجل وتنسب الفضل له ولا تنسب الفضل لنفسك. يعني حال أهل الدنيا يا جماعة مع الضر إيه؟ هلع، تجده في هلع وقلقان وخايف، وتدور عينهم كالذي يغشى عليه من الموت. قلبه للدنيا يهلع في أوقات البلاء. أما الذي علق قلبه بالله عز وجل وكان يقينه أن كل أقدار الله عز وجل خير، تجده في حال الابتلاء صابرا خاشعا هادئا يصبر ويحتسب. ولذلك قال موسى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. يبقى احنا مهم جدا ان انت تعرف دورك كشاب في هذه الفترة، فترة الاستضعاف. ان سيدنا ورقة بن نوفل قال: يا ليتني فيها جزع. كذلك يعني وصف الله عز وجل الفتية الذين آووا إلى الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن حقا على الله عز وجل أن يهدي أهل الإيمان، كذلك حقا علينا نهدي المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لابد أن تأتيك الهداية إذا يعني آمنت بالله عز وجل. والإيمان بالله ده طيب، يعني إيه الإيمان بالله؟ ما المقصود بالإيمان بالله؟ أن تأخذ بأسباب الإيمان. طب من أهم أسباب الإيمان الصلاة وقراءة القرآن والأعمال الصالحة تثبت الإيمان، والأقوال الصالحة يثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. فخذ بأسباب الإيمان، وحضور هذه المجالس كذلك حلقات العلم وحلقات الذكر وحلقات قراءة القرآن وحفظ القرآن، كل هذه من أسباب الإيمان. كلما أخذت بها كلما كنت من أولياء الله عز وجل، واقتربت من هذه الولاية، وكنت ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فتجد طمأنينة. ما فيش حاجة هتوعدك بالدنيا، ما فيش حاجة هتوعدك أن أنت مثلا هتبقى أغنى واحد في العالم. ودي من المفاهيم الخاطئة أحيانا عن الإيمان، أن الإيمان مقصده أن أنت لما هتؤمن والله هتلاقي بقى. لكن طبعا مش معنى كده أن ما فيش أرزاق بتيجي بسبب أن الإنسان بيؤمن، طبعا لا، يعني بالعكس يعني بل من أهم أسباب الرزق الإيمان. قلت يعني قال سيدنا نوح فقلت استغفروا ربكم إنه سمعنا، ده حساس جدا، لأن إيه برضو زي ما يعني زي ما أهل الإيمان موعودون بالخير والرزق الوفير وكذا وكذا وكذا، إلا أنهم أيضا قد يصيبهم بلاء، قد يصيبهم ضر. فحسب الذين أمنوا يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. يبقى مش أول ما تجيلك مشكلة على طول تقول إيه ده، هو ده دي عقبة الإيمان بقى، لا خلاص أنا مش هؤمن. لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أنك تعلم أن هذا الابتلاء الذي أصابك إنما هو ليختبر إيمانك ويزيدك إيمانا، بل هو أصلا يعني علامة الإيمان هو صبرك، علامة أن أنت فعلا مؤمن، أن أنت مش هتنقلب على عقبيك عندما تصيبك الفتنة أو يصيبك البلاء أو يصيبك الضر أو تكتشف أن أنت معكش دنيا أو معكش كذا أو معكش كذا، بل هو ده علامة الاختبار اللي أنت لو أصبت منها صبرا وأصبت منها يعني تعاملت معها صح زي ما بيقولوا جاوبت صح، يبقى أنت كده حققت إيمانك، وهذا بينك وبين الله عز وجل. مهم جدا إيه أن إحنا نستشعر معنى الثبات على الإيمان في هذه الصورة. طيب نيجي برضو لآية 87 في الصورة، يعني ليتنا كنا فاتحين برضو المصحف. فسيدنا موسى يقول إيه تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، فترة الاستضعاف طبعا، يعني إيه تخلي بيتك ده قبلة، يعني إيه قبلة، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. يبقى في هذه الفترة حاول تخلي بيتك ده يعني لو لقيت إن اللي حواليك كلهم لا يعينونك على الإيمان، إياك إن أنت تنتكس بقى وتقول خلاص ما كله كده ودي الأحوال وكذا، لا، اجعل بيتك قبلة. فأولا طهر بيتك من كل النجاسات ومن كل يعني من كل ما لا يرضي الله عز وجل. طب إزاي الكلام ده؟ أولا يعني سامحونا بقى جزء أساسي جدا من حياتك الموبايل اللي أنت قاعد عليه شبه وقت كبير جدا من يومك، لابد أن تطهيرها مع الابليكيشنز الموجودة على الموبايل دي، وكأنها يعني حاجة عادية بقى موجودة، لا دي مليئة بالأفخاخ زي ما بيقولوا، وكلها تحاول أن تفتنك عن دينك. حتى لو أنت حاولت تتجنب ستأتيك الفتنة من كل جانب، سواء بقى كانت الفتنة دي في فتنة النساء أو فتنة الدنيا أو المال أو يعني الأمور حتى اللي فيها مثلا نوع من السخرية من الدنيا أو كذا، اللي بتحسسك أن أنت حالك مش كويس، أو كل دي أمور بتعلق قلبك بمين؟ بالدنيا. فلابد أن تطهر قلبك وتطهر بيتك من كل هذه النجاسات، وده بيكون يا جماعة أن احنا ناخد بقى خطوات عملية. احنا كمان في شهر رجب دلوقتي داخلين على شعبان، وبعدين إن شاء الله رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. فلابد أن أنت تستعد بأنك تقطع كل ما يعطلك عن الإيمان. تخلي بالك الأمور دي بتفسد القلوب، التعرض الكثير يعني تجد ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. فلما أنت بتمد عينك، والآيات دي جت بعد آيات إيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فلما أنت بتمد عينك إلى أهل الدنيا وما معهم من متاع وما معهم من زينة وأولاد، فده بيكون سبب في أن تعيش عيشة ضنك، تستشعر بقى الفقر اللي أنت فيه، تستشعر الحاجة اللي أنت فيها، أيًا كان حتى لو واحد معاه أموال الدنيا كلها برضو يأتيه فقره بين عينيه. ولكن العكس تماما في من يقترب من الإيمان، تجد غنى وسعة وانشراحا للصدر. ولذلك يعني سيدنا موسى يعني أوحى الله عز وجل إليه واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني خلي بيتك ده عمزة كأنه مسجد كده، وأقيموا الصلاة فيقاموا فيه الصلاة. طب الصلاة دي المقصود بها إيه؟ صلاة القيام بقى، تيجي بقى بالليل تصلي، تقطع شوطا من سور القرآن، وبشر المؤمنين. هذه أمور تستدعي البشرة، يعني لو أنت بيتك على هذه الشاكلة فأنت مبشر من الله عز وجل. أنت مجرد ما خدت قرار والله أنا أخلي أوضتي دي، الأوضة اللي أنا قاعد فيها دي أخليها عبارة عن قبلة كده. يعني إيه قبلة؟ يعني أنا بصلي فيها، بقيم فيها أعمال كتير. كم مرة ذكرت الله عز وجل في غرفتك وفي بيتك؟ كم مرة قرأت أو ختمت القرآن في غرفتك وفي بيتك؟ كم مرة جلست تتدبر القرآن في غرفتك؟ المفهوم ده مهم جدا بالذات في الفترة فترة الاستضعاف، إن أنت بيتك يتحول إلى يعني مكان تقام فيه أعمال الإيمان، بالبساطه دي. يعني الموضوع احنا مش بنقول هنا ايه البيت بس هيبقى مجرد انك بتقيم فيه اعمال الايمان وبتعين من حولك. يعني انت معاك دلوقتي مثلا في بيتك مثلا عندك اختك عندك اخوك عندك زوجتك ولادك، لابد ان تجتمعوا جميعا على طاعه الله عز وجل. طيب نيجي بعد كده ايه رقم 90، قال الله عز وجل وجاوزنا، هنا بقى فتره التمكين، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. فأول حاجة قالها إيه؟ قال آمنت. بقى هو عارف الحل من الأول، هو عارف إن الحل في الإيمان بأن يؤمن بني إسرائيل. لم يستطع حتى أن يقول آمنت بالله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. يبقى الفرق بين اللي فرعون عمله إن فرعون استنى العذاب ينزل عشان يؤمن، لكن قوم يونس آمنوا قبل أن ينزل العذاب، مجرد بس استشعروا ان العذاب قد يقع عليهم فاجتمعوا جميعا وايه وامنوا، فكشف الله عز وجل عنه. فلا بد ان تتعظ،
ما تستناش العذاب ينزل،
ما تستناش الموت بقى يجي، في لحظه الموت دي خلاص ما فيش فيها ايه رجوع. فيقول الله عز وجل الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلذلك تاتي الايه وليست التوبه الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، ده ملوش توبه. لكن التوبة لمين بقى؟ الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، سارع بالتوبة. حتى لو وقعت في الذنوب والمعاصي وغارق فيها دلوقتي سارع بالتوبة، وأفضل الأوقات هي الأشهر الحرم شهر رجب، بعدين شهر رمضان هو شهر التغيير. فإزاي الواحد يستعد يجدد النية كده أنه يعني يعقد على نفسه بعض يعني خلاص انت هتحط لنفسك كده جدول، دي الاعمال اللي انا هقوم بيها وقدر الاستطاعه. بتحاسب نفسك لو انت يعني فوتت حاجه او لو انت ضيعت حاجه، ضيعت فرض ضيعت كذا. طب انا دلوقتي بصلي الحمد لله الفروض في البيت، ابتدي اصلي في المسجد. طب انا عندي ورد قران، ابتدي ازود شويه، مش بقيم الليل اقيم، وهكذا. كل واحد لازم يشوف هو حاله فين، ما يستناش لحظه الموت عشان يقول انا هعمل الكلام ده، مش هيحصل. فطيب آية 98 يقول الله عز وجل في وصف قوم يونس الذي سميت الصورة على اسم هذا النبي عليه السلام. مع ان يا جماعة يعني لو لاحظنا هنلاقي سورة مثلا سورة الصافات تحدث الله عز وجل فيها عن سيدنا يونس اكثر من باقي الانبياء، ولكن في هذه السورة هو ذكر في آية واحدة بس، ولكن عشان المعنى ده محور كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني برضو دي من النقطة المهمة جدا بالنسبة لمن يعمل في الدعوة، إن أنت تكون على يقين أنت مش هتعرف تدخل حد في الإيمان، مستحيل حتى لو عملت يعني العجب زي ما بيقولوا. لكن لا يؤمن أحد إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يأذن له بالإيمان. أما لنا دوري إيه؟ أنت دورك أن أنت بس تذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولابد أن يعني أثناء ما أنت بتذكر لابد أن يعني تتسم بالهدوء والخشوع والموعظة الحسنة. خلي بالك قد تكون سبب في الصد عن الإيمان، بدل ما انت يعني تظن ان انت مثلا بتدعو الى الايمان انت ممكن تكون سبب في الصد عنه بسبب ان انت خلقك في الدعوه مش احسن حاجه، او بتتكلم مثلا بطريقه فيها نوع من الشده شويه او الغلظه شويه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمه دي مهمه جدا في الدعوه، ولكن انت تتكلم عن الله عز وجل وانت على يقين ان الايمان لا يدخل في قلب احد الا باذن الله. طيب فنيجي بقى يعني يعني وسائل او يعني الطريقه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيثبت بيها المؤمنون في هذه الصوره. تمام، نيجي كده في الختام يعني او في التلخيص زي ما بيقولوا، خمس وسائل لتثبيت الايمان. دول يعني مش الموجودين بس، لكن يعني اجتهاد كده إن الله عز وجل في هذه السورة ثبت المؤمنين ببعض الوسائل. منها أول وسيلة استعراض عظمة الله عز وجل في كونه. فطب ليه ده من المعاني اللي بتثبت الإيمان؟ استعراض عظمة الله عز وجل في كونه وقدرته وخلقه. ليه؟ دي من المعاني اللي بتثبت الإيمان في القلب. يعني كده اتنين مثلا في مشكلة بينهم وبين بعض، وواحد فيهم ليه ظهر مثلا، ليه يعرف حد مثلا أو خاله مثلا يعتبر هو رئيس الدولة اللي هم فيها أو ملك المملكة اللي هم قاعدين فيها أيا كان، وبعدين هم الاثنين بيتكلموا مع بعض، فمن الذي سيكون يعني مين اللي هيكون عنده ثبات أكتر في الكلام وشجاعة أكتر بيتكلم بجرأة؟ يعني احنا بنشوف حتى ان حد مثلا في مدرسة تكون والدته مثلا المديرة مثلا يعني مديرة المدرسة أو كده، تجد ان هو بيتكلم بمنتهى الثقة، تجد ان هو ممكن يعني يتصرف براحته ويعمل اللي هو عايزه وهكذا. طبعا ده مثال يعني لا نعلق قلوبنا بأهل الدنيا وإنما نضربه لكي إيه، يعني لو تخيل بقى لو أنت فعلا في ظهرك خالق السماوات والأرض. فتتحدث الآيات يعني نجد مثلا من آية 3 تتحدث عن قدرة الله عز وجل، يقول الله عز وجل إن ربكم الله، يعني الذي يعني يدعوك هو الله عز وجل الذي خلق. يعني تخيل كده هذا الخلق العظيم، خلق السماوات وخلق الأرض، خلقها الله عز وجل في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، كل هذه الأمور بتدبيره، قدر مواقيت السماوات والأرض من 50,000 سنة، من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طب إزاي بقى الواحد يخاف؟ ما من شفيع، يعني فيش حد بيشفع لحد إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يعني ما تعبدش حد من دون الله عز وجل، لا تدعو أحدا من دون الله عز وجل. اعلم أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، كل ما دون الله عز وجل فهو مخلوق، يسيره كيف يشاء ويدبر أمره. يعني تخيل كده لو حد خايف من حد مثلا، فالحد ده الله عز وجل هو الذي يدبر أمره. واحد مثلا برضو يعني نضرب أمثلة، بس واحد مثلا عمل مخالفة ولا حاجة، مخالفة مرور أو كده، وخاله هو أصلا رئيس الوزارة كلها مثلا، يعني مشكلة كبيرة جدا بتاعه، فهو يعني خاله هيقول له يا عم اعمل اللي انت عايزه، ما فيش حاجة يعني كده كده المخالفة دي يعني احنا المسؤولين عنها. او فمثال يعني بسيط، بس ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه، يعني والله المثل الاعلى والاعلى لا تمثيل ولا تشبيه، الله عز وجل هو الذي يدبر الامر سبحانه وتعالى، ما من شفيع الا من بعد اذن. فانت مشكلتك فين؟ مشكلتك في شغل، مشكلتك في رزق، مشكلتك في 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 دعوه، مشكلتك، كل واحد فينا عنده مشاكل. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والارض، بيده خزائن السماوات والارض، وان من شيء الا عندنا خزائن. فالايات يعني في سوره يونس تجد برضو الايه 5 من ايه 5 ل 6، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون، ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. يبقى قدرة الله عز وجل من أهم وسائل التثبيت. طيب الوسيلة الثانية هي طرح الأسئلة التقريرية أو الأسئلة التي تؤكد هذه المعاني في قلبك. يقول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني الواحد لو سأل نفسه الأسئلة دي وجاوب من يرزقك من السماء والأرض، يا ترى اللي بيرزقك هو اللي بيديك المرتب، ولا هو اللي راح جاب لك الأكل، ولا هو اللي ولا اللي بيرزقك هو من يملك كل ذلك ويدبر كل ذلك ويقدر كل ذلك؟ طب من الذي يملك سمعك وبصرك؟ تخيل كده لو ربنا سبحانه وتعالى قدر إن هو يعني يأخذ السمع والبصر مننا كلنا كده مرة واحدة، طبعا هنعمل ايه؟ هنقعد نخبط في بعض، محدش يعرف ياكل محدش يعرف يشرب. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ يعني مين اللي يأتيكم به؟ مين اللي هيأتينا بهذا السمع وهذا؟ من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت؟ كل يوم شوف في كم مولود بيولد، شوف في كم نبتة بتنبت، يعني من القائم على كل ذلك؟ من الحي الذي يعني يرزق ويدبر ويقدر؟ شوف في كم واحد بياكل في اليوم، يعني لو حسبنا كده في كم طن لحمة في اليوم، في كم طن رز، كم طن. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الذي يدبر هذه الأمور. لو واحد فينا وكل إليه حتى أنه هو يطعم قرية مش هيعرف، يعني ده حتى البيت نفسه الواحد ما بيقدرش أنه هو يكون، يعني لابد أن تأتي تدابير الله عز وجل وتقدير الله عز وجل. فالله عز وجل هو الحي، هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر. فلما أنت تجيب على هذه الأسئلة، هو سؤال تقريري، فأنت بتجيب على هذا السؤال في نفسك فيزداد إيمانك، خلاص يبقى أنت كده ماشي، مش ألم من حاجة، مش خايف من حد. ربنا سبحانه وتعالى بيده كل شيء، فمما تخاف. طيب يعني هل في حد بيعرف يخلق من العدم؟ يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. هتروح لمين؟ هذا الذي يخلق سبحانه وتعالى من العدم، فاطر السماوات والأرض، يعني هتروح تعبد من دونه؟ والمعنى ده يا جماعه، يمكن احنا حتى في الظاهر كده بنظن ان احنا بعيد جدا عن ان احنا نظن ان هناك من يخلق من دون الله وهناك، ولكن لو ركزنا في التفاصيل وفي ادق التفاصيل في حياتنا هتجد ان انت في قلبك حاجات كتير جدا محتاجه تتظبط. هتجد ان انت في معاني كتير جدا ممكن تكون مفتقدها في حياتك او في الظروف اللي انت بتمر بيها او في المواقف اللي انت بتتعرض لها بشكل يومي، سواء في الشغل او في البيت او في الشارع او في اي كان المكان اللي انت بتروح فيه. لابد أن توطئ هذه المعاني في قلبك. هل من شركائكم ما يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هل من أحد يرزقك إلا الله عز وجل؟ هل من أحد ينفعك أو يضرك من دون الله عز وجل؟ كل نفع وكل ضر هو من عند الله. تمام؟ برضو الآية بعديها، قل هل من شركاء في الهداية بقى، قل هل من شركائكم ما يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. يعني أنت مين اللي جابك تسمع الكلام ده؟ من الذي أذن لك أن أنت تقعد وتسمع؟ طب في كم واحد دلوقتي هو بيسمعنا مثلا مش مركز، او المعاني دي مش بتيجي معاه؟ عادي، يعني مش حاجه بتاعتي ولا بتاعت الشخص نفسه، يعني هي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ياذن. طب من الذي يجعل في هذا القران الهدايه؟ سبحانه وتعالى. كم واحد فينا قرا ويعني لم ياذن الله عز وجل له بالهدايه؟ فهل من شركائكم من يهدي للحق؟ هل تظن ان في حد بيهدي للحق، سواء كان شيخ او كان عالم او كان داعي او ايا كان، او انت نفسك تظن ان انت بتهدي نفسك؟ انت احيانا الواحد يظن ان هو اللي بيهدي نفسه، انا اللي جيت بنفسي سمعت الكلمتين دول، او انا اللي قريت بنفس القران. قل هل من شركائكم، حط بقى تحت شركائكم دي 100 خط، من يهدي الى الحق؟ قل الله، الله عز وجل يهدي للحق. فبالتالي بقى قل، يعني او افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى؟ يعني يا ترى انت بقى في الاخر هتتبع مين؟ هتتبع هوى نفسك وتتبع، ولا هتتبع الذي يهدي الى الحق؟ هو احق ان يتبع سبحانه وتعالى. فالهدايه دي من الامور التي يعني لابد ان تكون على يقين ان لا تاتي الا من عند الله عز وجل، سواء بقى كنت عايز الهدايه تيجي فيك انت او في غيرك، فاطلبها من مين؟ اطلبها من ربنا سبحانه وتعالى. طيب فده كده تاني، يعني معناه في بقى ايه في يعني في خلال الصورة استخدام يعني اسلوب كده ايه، الثواب والعقاب او المقارنة، ودي من اقوى الطرق في الاقناع. يعني لما تيجي مثلا تحاول تقنع حد سواء بقى في امور الدنيا او في اي شيء، من اقوى الامور ان انت تحط حاجتين قدام بعض وتعقد مقارنة سريعة وتسيب الاختيار للشخص نفسه. زي مثلا تلاقي في الاعلانات مثلا يحط لك منتجين قدام بعض ويقول لك يعني شوف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. عموما يعني من الامور التي تعينك على ان تقتنع أو يعني تحقق الإيمان في قلبك أن ترى أمامك الحال ده والحال ده، كما يقول الله عز وجل مثلا في سورة فاطر، قل هل يستوي وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فتجد أن فيه إيه؟ مقارنة، مقابلة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، كما يقول الله عز وجل برضو في سورة السجدة وفي سورة الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فأنت تخيل كده موضوع النور، حد ماشي بالنور في حياته وشايف والدنيا مفتحة جدا وعارف يتحرك وكده، والتاني إيه واقع في الظلمة مش عارف يشوف حاجة ومش عارف يتحرك عمال يخبط. فالأمثلة دي المقارنات دي هتلاقيها في الصورة. تجد مثلا في سورة يونس في آية 4، قل الله عز وجل إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، يحط لها بقى مقارنة، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. من أول السورة كده يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجزون بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى تيجي مثلا في آية 7 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. بعدها بآيتين أو 9 يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ففي مقارنة بين إيه؟ بين حال دول وحال دول. كذلك مثلا آية 26 طبعا إحنا بنقول الكلام ده عشان إحنا نفسنا إيه؟ نرجع بقى للصورة ونتدبر فيها. يعني إحنا مش هيسعنا في المجلس ده إن إحنا نذكر كل شيء. والتدبر في آيات الله عز وجل لا يعني يخلق على كثرة الرد. يعني مهما رجعت مرة في الثانية في الثالثة هتلاقي معاني لا حصر لها، ما نفدت كلمات الله يعني. فإحنا بس بنحاول نحصر بعض الأمور التي تعيننا على التدبر، تعيننا إن إحنا نقرأ الصورة. يعني يا سلام بقى لو نقدر إن إحنا بعد المجلس ده مثلا دلوقتي في ممكن تقوم بها الليل، يعني عدد آياتها مش كبير، ممكن تاخد منك تلت ساعة بس تقرأها بتدبر فتنتفع. يقول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. شوف الحال ده والحال ده. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة يرون وجه الله عز وجل يوم القيامة، وأولئك تغشى يعني أهل السيئات والعياذ بالله الذين كسبوا السيئات أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. يعني كما قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. من أشد الأمور أن أنت تجد أحد الناس اللي أنت كنت تظن يعني فيه بقى الهداية والعياذ بالله تجد في يوم القيامة مسود الوجه. الموضوع ده ما فيهوش هزار بقى خلاص، ما فيش بقى أي حاجة في النص، هو إما أن يبيض الوجه وإما أن يسود الوجه. نسأل الله السلام، نسأل الله يكون ممن تبيض وجوه. طيب يبقى حال المقارنة، استخدام أسلوب المقارنة، وبعد كده إيه برضو في الصورة الحديث عن حقيقة الدنيا. نفتح كده مع بعض برضو آية 24 من أكثر الآيات التي يعني مرتبطة بحدث بنمر به دلوقتي واضح جدا جدا. يعني ممكن هقرأ الآية وانتم وهسيب المستمع هو يحدد. يعني قال الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. الواحد لما يقرأ الآيات دي ويربطها بالواقع يعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قدرة الله عز وجل بأقل حاجة يهدم يعني ما يعني يبذل فيه الإنسان بقى وظن أنه قد يعني تمكن خلاص بقى، هو يظن أنه تمكن من الأرض وأخذت الأرض زخرفها وزينت يعني وصار في قد كده، وفي الآخر بشوية رياح أو بأقل شيء بأقل جند من جنود الله عز وجل. يعني النمرود كان ملك الأرض كلها ولا لم يملكها؟ ملك الأرض كلها. فأتاه الله عز وجل من أضعف شيء، بعوضة اللي هي إحنا لو شفناها نستضعفها جدا يعني ما نظنش أبدا، ولكن إذا جاءت فيها قدرة الله عز وجل كانت أقوى من أي جند. دخلت من أذنه فظلوا يضربونه بالإيه؟ بالنعال حتى تخرج ولم تخرج. فأقل شيء الله عز وجل يجعل فيه إيه؟ جندا من جنوده يمكنه ويعني يفعل به ما يشاء سبحانه وتعالى. قدرة الله عز وجل إزاي الواحد يجي في قلبه الإيمان بهذه المعاني، إن أنت ما تعلم أن الله عز وجل قادر على هذه الأرض التي يعني مهما زينت ومهما يعني ظهر فيها من التمكين وظهر فيها من كذا ومن كذا تظن ان هم خلاص ايه قادرون عليها اتاها امرهم في اي لحظه. فمن اهم المعاني في الصوره الحديث عن حقيقه الدنيا. كذلك برضو في ايه 45 ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعرفون بينهم. يعني هذه الدنيا كانك لم تلبس فيها الا ساعه من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الذين لم يؤمنوا يعني خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الإيمان من أهم معاني الإيمان أن تؤمن أنك ستلقى الله عز وجل، تؤمن
باليوم الآخر الذي ستلقى فيه الله عز وجل. معذرة. طيب، ويعني ممكن آخر أسلوب أو يعني طريقة في تثبيت الإيمان في القلب، أن الله عز وجل يعني يرد على أو يرد الأمور إلى الفطرة. يعني من أهم أسباب ثبات المؤمن على إيمانه إن القرآن يأتي فيسأل أسئلة فطرية أو يردك إلى ما عليه فطرتك. يعني أنت مش القرآن ما جاش بحاجة غريبة، ولا دعوة الرسل أصلا كانت على حاجة مثلا غريبة زي ما بنشوف في الأديان التانية. مثلا تجد دعوة إلى حاجة عجيبة جدا، يقول لك تسجد لبقرة ولا تعبد معرفش، يعني حاجات تنفر منها الفطر السليمة طبعا. يعني أحيانا الفطرة لما تنتكس بتستهوي هذه الأمور، ولكن الفطر السليمة والفطر النقية تحب الإيمان وكأنه موجود بداخلها، يعني كأنها أصلا عارفة من قبل ما يأتيها الآية. فالآية تأتي للتثبيت. فهنا مثلا يعني في آية 22 يقول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هنا بقى لحظة إخلاص. سيدنا عكرمة بن أبي جهل قبل أن يسلم حين دخل البحر كان بيهرب، يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة وأباح دمه، فهرب فركب السفينة مع بحار، فالبحار قال له أخلص. عارفين أخلص دي كان معناها يوم ما كانوا زمان مشركين 360 صنم حوالين الكعبة، صنم يائل بتاع النهار، كل أنواع الأصنام، صنم للمال وصنم فهو كانوا بيعبدوا أصنام كتير جدا بيعتقدوا أن هي اللي بتنفع وبتضر. بس وقت بقى الجد، وقت لما دخل بقى في البحر قال له أخلص، فدعا الله عز وجل فأنجاه الله عز وجل. فلما أنجاه الله علم أن الذي في السماء هو الذي يعني يستحق العبادة، وما دونه فليس بشيء، ليس بشيء، يعني ملوش أي لازم أصلا ولا ينفع ولا يضر نفسه. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ففي الآخر المقصد إن الواحد بيعرف ده عن طريق إن هو يرد نفسه إلى مثل هذه الأسئلة الفطرية. حط نفسك كده في موقف صعب جدا، هتلجأ لمين؟ لله عز وجل. لو خلاص انقطعت بك السبل زي حال اللي بيبقى في الطيارة، ولا خلاص مفيش، مهما نكلم مهما نتصل بالتليفون مهما ما تخلي بالك برضو هي للأسف موضوع الشرك ده اختبار صعب جدا. يعني برضو مش يعني موضوع ان انت تختبر التوحيد في قلبك اختبار صعب جدا. فمن أصعب الاختبارات ان تكون في البحر وتكون الأمواج خلاص على وشك ان السفينة تغرق، وما فيش بقى انقطعت بك السبل، لا في اتصالات ولا في شبكة ولا في نت ولا أي حد يقدر يغيثك، حتى لو أنت تعرف مين، حتى لو أنت مثلا تعرف شركة، يعني شركة مسؤولة عن الساحل كله مثلا أو إن كان، في الآخر لن ينفعك أحد في هذا الموقف. فعشان كده إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. فهذه فطرة في الإنسان إن هو يعلم أنه لو انقطع به السبل للجأ للواحد الأحد، زي ما فرعون نفسه عمل. يعني قبل ما يموت قال إيه؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به. فمقصد أن هذه الآية تردك إلى الفطرة، إلى الأصل. فدي كده يمكن آخر وسيلة من وسائل الصورة، يمكن يعني ده على الاجتهاد بتاعنا احنا، لكن طبعا الصورة فيها من المعاني ما لا يعني نقدر حتى على، يعني الواحد والله يعني مقصر جدا في حاله مع القرآن. لابد ان احنا نتدبر القرآن، والقرآن يا جماعة أنزل للتدبر وللانتفاع بهذه الآيات. واجعل في ليلك نصيبا، خلي كده جزء من الليل تكون قبل ما تقف في القيام يعني تتدبر في الآيات، تقرأ التفسير وممكن تسمع مثلا درس أو تسمع كلمة أو كذا، وبعد كده تستغل التدبر ده بيعلي الإيمانيات جدا، فتستغل هذا الأمر فتقوم الليلة بالصورة أو بغيرها. فنسأل الله عز وجل ينفعنا بالقرآن. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبت الذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني في الختام نرجو من حضراتكم إن شاء الله يعني اللي عنده خاطرة أو معنى قد نكون يعني لم نذكره، أو حتى لو معنى جديد يعني نضيفه أو نؤكد عليه، فنرجو أن احنا نشارك بإذن الله، لعل ذلك يكون في نفع لمن لم يحضر أو حتى من لم يسمع جزء من الكلمة يعني، ونأخذ نية فيه إن شاء الله ربنا ينفع يعني بما نقول إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير.